الواحدة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. في أبرز عناوين هذه النشرة، فرنسا تستضيف مؤتمرا للسلام حول ليبيا اليوم بمشاركة عربية ودولية واسعة. البرهان يشكل مجلسا انتقاليا جديدا في السودان يقابله قلق أممي ورفض محلي. الرئيس التونسي يستقبل وفدا من المجتمع المدني بعقارب في صفاقس على خلفية الاحتجاجات، ويفتتح معرض تونس الدولي للكتاب. الفلسطينيون تذكروا الخميس زعيمهم الراحل الرئيس أبو عمار، والرئيس أبو مازن وضع إقليلا من الورود على ضريحه. البرلمان العربي يرحب باستضافة مصر والإمارات المقبلة لقمة المناخ. موجة الكوفيد تعزز وجودها في أوروبا من جديد، وهولندا الثانية بعد ألمانيا في عدد الإصابات منذ بروز الوباء. أهلا بكم. قبل ساعات من انطلاق مؤتمر باريس للسلام حول ليبيا، ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبي صباح الجمعة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيطالي ماريو دراغي الاستعدادات للمؤتمر. وأفادت وكالة الأنباء الليبية أن المحادثات التي جرت بين الطرفين تناولت مسار الانتخابات الليبية المزمع انعقادها في 24 من ديسمبر كانون الأول المقبل. وتستضيف العاصمة الفرنسية اليوم مؤتمرا للسلام خاص بليبيا بحضور عدد من قادة الدول، ويهدف لمساعدة الليبيين على استقرار بلادهم قبيل الانتخابات المقبلة. المؤتمر يعقد برعاية فرنسية، وتم التحضير له نهاية الشهر الماضي، وتم توجيه دعوات لدول عديدة حول العالم ودول جوار ليبيا لحضوره، حيث تمثل رئيسة حكومة تونس نجلاء جودن بلادها في المؤتمر، كما يشارك وزير خارجية الجزائر رمضان العممرة بالمؤتمر ممثلا لبلاده. وبحسب ما ذكرت وسائل الإعلام، فإن رئاسة المؤتمر ستكون مسؤولية فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إضافة إلى ليبيا والأمم المتحدة. المزيد من التفاصيل مع روجي خوري.
يركز المؤتمر الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، يركز على توسيع دائرة الدول المشاركة وخصوصا المعنية بشأن الليبي. ودعيت دول عديدة للمؤتمر، من بينها دول جديدة معنية بالأزمة الليبية مثل تشاد، النيجر ومالطا، بحيث أنه أصبح أوسع من سابقه الذي عقد في برلين بحسب مصدر رئاسي فرنسي. من الناحية السياسية، ستكون أولوية مؤتمر باريس حول ليبيا حشد الدعم لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 من الشهر المقبل. وعلى الصعيد الأمني، من المنتظر أن تقر الدول المجتمعة تقديم دعم دولي لخطة العمل الليبية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة التي اعتمدتها اللجنة العسكرية 5+5 بإدراج تنفيذ هذه الخطة كأولوية أمنية. أما على الجانب الاقتصادي، فسوف يعمل المؤتمر على التأكيد على توزيع عادل للثروة وتنفيذ إصلاحات هيكلية للقطاع المالي والعمل على توحيد المؤسسات المالية الليبية. نذكر بأن هناك خلافات بين معسكري غرب البلاد وشرقها بشأن قوانين الانتخابات والأسماء المطروحة للترشح لرئاسة ليبيا. قادة ما يسمى ببركان الغضب أعلنوا رفضهم للقوانين الصادرة عن مجلس النواب، ووصفوها بالمخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي. كما أن 49 نائبا في البرلمان طالبوا بمراجعة قوانين الانتخابات. رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة أعلن ترشحه للرئاسة في تراجع عن تعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في شهر أذار مارس الماضي. ويزيد الأمور تعقيدا قضية توقيف وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش عن العمل، وهي القضية التي أشعلت فتيل الخلافات بين المجلس الرئاسي والحكومة المؤقتة.
أدرج مجلس الأمن الدولي 3 من قادة الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران على القائمة السوداء، وذلك بسبب تهديد هؤلاء للسلم والأمن والاستقرار في البلاد، الأمر الذي قد يتبعه تجميد أصولهم في أنحاء العالم وحظر السفر والأسلحة كما قال المراقبون. إلى ذلك كشفت المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن أسلحة قدمتها إيران لحلفائها الحوثيين في اليمن يجري تهريبها عبر خليج عدن إلى الصومال، حيث يهاجم مقاتلو حركة الشباب المرتبطون بتنظيم القاعدة القوات الحكومية. واليوم تعرضت قافلة تابعة لبعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال أميسوم في فيلا بيداو بمقاديشو إلى عملية انتحارية عن طريق سيارة مفخخة، وأفادت وسائل إعلام محلية صومالية أن الحادث أسفر عن قتلى وجرحى نتيجة الهجوم الانتحاري، مشيرة إلى تطويق القوات الأمنية الصومالية مكان الحادث. يذكر أن العاصمة الصومالية تشهد مشاكل أمنية تثيرها عادة حركة الشباب رغم الإجراءات الأمنية المشددة ووضع القوات الأمنية حواجز في معظم الشوارع الرئيسية في المدينة. بعد قيامه بحل مجلسي السيادة والوزراء وعزل رئيس الحكومة، شكل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا في البلاد، واحتفظ البرهان بمنصبه رئيسا للمجلس، كما احتفظ محمد حمدان دقلو حميدتي بموقعه نائبا لرئيس المجلس. كما أعلن مكتب قائد الجيش السوداني أن أعضاء الجبهة الثورية وافقوا على المشاركة في تشكيلة المجلس السيادي الذي يضم شخصيات تمثل مناطق في البلاد. إلى ذلك أفادت مصادر إعلامية بأن هناك توقعات بإعلان هنود أبيا كدوف رئيسا للحكومة في السودان ليحل محل عبد الله حمدوك رئيس الحكومة المعزول. وبعد إعلان تشكيل المجلس السيادي الجديد اندلعت احتجاجات في العاصمة السودانية، وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوغندي أكد البرهان ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة كفاءات مدنية ديمقراطية تمثل تطلعات الشعب السوداني، كما شدد على حرصه التام على حماية الثورة وتحقيق الانتقال الديمقراطي والتزامه بالحوار مع كافة القوى السياسية للخروج من الأزمة السياسية الراهنة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. تأتي هذه التطورات في وقت تعثرت المفاوضات مع رئيس الحكومة المقال عبد الله حمدوك من أجل إيجاد حل الأزمة السياسية، وكانت وسائل إعلام أكدت الخميس أن حمدوك اشترط خلال لقائه بوفد الوساطة السياسية مساء الأربعاء العودة للمشاركة بتوافق قوى الثورة الحية. كما أشارت المصادر إلى أن الوفد عرض على حمدوك منصب العضو 15 في مجلس السيادة، غير أن القوى السياسية تمسكت بعودته رئيسا لأي حكومة مقبلة رافضة هذا المقترح. هذا الإعلان الصادر عن البرهان لاقى قلقا أمميا ومواقف محلية رافضة، حيث أعلن تجمع المهنيين السودانيين عدم شرعية قرارات البرهان بإعلان مجلس سيادة جديد قائلا إن الشعب سيقاوم تلك القرارات حتى الإسقاط الكامل. وذكر التجمع قائد الحراك الاحتجاجي في بيان أن المجلس الانقلابي ما زالت قواته تمارس العنف والتنكيل بالثوار وزج المناضلين في المعتقلات، فيما اعتبر حزب المؤتمر السوداني ضمن الائتلاف الحاكم السابق أن هذا التصعيد بتشكيل المجلس الانقلابي لا يستند إلى قانون أو أي شرعية دستورية، ونؤكد أننا سنناهضه ونقاومه مهما كلفنا، ونعلن أن صوت الشارع هو صوتنا وموقفه موقفنا. وشدد الحزب في بيان على ضرورة الالتزام بالوضع الدستوري وإطلاق سراح المعتقلين كافة وإعادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته لممارسة مهامهم الدستورية وإلغاء حالة الطوارئ والسماح للسودانيين باستخدام حقهم الأصيل في الوصول إلى المعلومات عبر الإنترنت. بينما اعتبر تحالف التجمع الاتحادي وهو أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير إعلان تشكيل مجلس سيادي جديد خطوة تصعيدية انقلابية، وأوضح التجمع أن إجراءات البرهان ما هي إلا تصعيد استمرار في الإجراءات غير الدستورية التي قام باقترافها منذ بيانه الانقلابي في 25 الشهر الماضي. من جهته اعتبر الحزب الشيوعي السوداني أن قرارات قائد الجيش البرهان بتشكيل مجلس سيادة تسير في إعادة النظام السابق عمر البشير بشكله الدكتاتوري. ودعم الحزب في بيان جميع السودانيين أو دعا جميع السودانيين إلى الوقوف صفا واحدا لهزيمة الانقلاب العسكري وامتداداته. من جانبه قال متحدث الحكومة السودانية المعزولة حمزة بلول الأمير إن قرار تشكيل مجلس السيادة الجديد يمثل امتدادا للإجراءات الانقلابية في البلاد. على المستوى الأممي قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في مؤتمر صحفي إن الإعلان عن تشكيل مجلس سيادي جديد في السودان مقلق للغاية، داعيا للعودة إلى المرحلة الانتقالية بأسرع ما يمكن. بدوره دعا نائب المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة في تصريحات الجيش السوداني إلى تسوية سياسية تقوم على أساس الشراكة بين المكونين العسكري والمدني. في حين أبلغ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان مجلس الأمن الدولي أن نافذة الحوار والحل السلمي في السودان قد أغلقت، وذلك في تصريحات للصحفيين. وضع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس إكليلا من الزهور على ضريح الرئيس الراحل ياسر عرفات أبو عمار في ذكرى مرور 17 عاما على استشهاده، في حين أحيا الفلسطينيون على امتداد الوطن والأراضي المحتلة هذه المناسبة. على صعيد آخر قال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن الصمت الدولي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي يشجع مجرمي الحرب الإسرائيليين على تدمير وتشويه وتزوير التاريخ والثقافة والمواقع التراثية في فلسطين. واستعرض المالكي في كلمة دولة فلسطين أمام الدورة 41 للمؤتمر العام لمنظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو الخميس الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحريض الاحتلال على المناهج التعليمية واستهداف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وتطرق إلى جرائم الاحتلال بحق الأطفال والاعتداء على الصحفيين وحرية العبادة سواء في المقدسات المسيحية أو الإسلامية خاصة في مدينة القدس المحتلة والحملات الاستيطانية المتواصلة كما حدث في الكنيسة العثمانية والمقبرة اليوسفية ومنع أي فلسطيني من الدخول إلى الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل في حين يتم السماح للمستوطنين بالدخول إليه، بالتزامن مع بدء بناء المصعد الكهربائي والاستيلاء على مساحات واسعة من الأرض التابعة للموقع الأثري. حرص الرئيس التونسي قيس سعيد الخميس على إبراز وجه تونس الثقافي مفتتحا في قصر المعارض الدورة 36 لمعرض تونس الدولي للكتاب الذي يضم فضاءات لبلدان عربية وأجنبية. وفي موضوع ثاني التقى رئيس الجمهورية مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بعقارب في محافظة صفاقس على خلفية التطورات الأخيرة والمواجهات بين قوى الأمن ومتظاهرين محتجين على مكب النفايات، ودعا إلى الانتباه لكل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع. رجي خوري.
أكد رئيس الجمهورية التونسية لدى لقائه مجموعة من نشطاء المجتمع المدني بمدينة عقارب بولاية صفاقس أكد وحدة الدولة التونسية وأهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها البلاد كما قال، وشدد على ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع حسب ما قال الرئيس التونسي وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. بلاغ إعلامي للرئاسة كشف أن اللقاء تناول الوضع العام بمدينة عقارب التي شهدت خلال الأيام الماضية سلسلة من التحركات الاحتجاجية والجهود المبذولة لمعالجة مسألة النفايات والجوانب القانونية المتصلة بموضوع هذه النفايات. وفي هذا المضمار أكد سعيد أن ملف النفايات قضية تتعلق بكل جهات البلاد وسيقع العمل على التوصل إلى حلها في أقرب الأجل. أحد نشطاء المجتمع المدني المشاركين في اللقاء أفاد بأن رئيس الجمهورية تعهد بعقد اجتماع ثان مع الوفد بحضور وزيرة البيئة خلال يومين لإيجاد حل نهائي لمصب القنة. وبحسب المتحدث فإن رئيس الجمهورية تعهد أيضا بفتح تحقيق جدي في ملابسات وفاة عبد الرزاق الأشهب والنظر كذلك في ملف الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة. من جهة أخرى، استمع رئيس الجمهورية التونسية إلى المقترحات التي تم التقدم بها، والتي قال إنه سيقع تناولها بالدرس مع كل الجهات المعنية من أجل ضمان بيئة سليمة لكل المواطنين على حد السواء، كما ينص على ذلك الدستور. يذكر أن معتمدية عقارب من ولاية صفاقس شهدت يوم الاثنين الماضي موجة احتجاجات بسبب رفض أهليها لقرار إعادة فتح مصب القنة من قبل وزارة البيئة، وعلى توخي الخيار الأمني في مجابهة احتجاجات المواطنين الرافضة للقرار، حسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء. من جهة أخرى، ودائما في تونس، فتح معرض تونس الدولي للكتاب، فتح رسميا للزوار ومحبي الكتاب بعد تأجيل انعقاد هذه الدورة في مناسبتين متتاليتين بسبب جائحة كورونا. رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد أشرف بقصر المعارض بالكرم على مراسم افتتاح هذه الدورة، حيث قام بجولة في عدد من الأجنحة لناشرين من تونس ومن دول شقيقة وصديقة، واطلع على عدد من المؤلفات والمنشورات المعروضة، وتحدث مع مجموعة من الكتاب ومسؤولي دور النشر والعارضين. تم خلال حفل الافتتاح بحضور وزيرة الشؤون الثقافية حياة القرمازي توزيع جوائز هذه الدورة على الكتاب الفائزين.
أقيم الخميس في الدار البيضاء في المغرب بالمقبرة العسكرية الأوروبية حفل جرى خلاله تكريم الجنود المسلمين الذين ضحوا بأنفسهم من أجل فرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، وذلك بمناسبة 11 من تشرين الثاني نوفمبر، ذكرى انتهاء هذه الحرب. وجرى هذا الحفل بحضور السلطات المحلية وممثلي العديد من السفارات الأجنبية بالمغرب وجنود سابقين دافعوا عن فرنسا خلال هذه الحرب. وبهذه المناسبة سلمت سفيرة فرنسا بالمغرب صليب المقاتل نيابة عن وزيرة الجيوش الفرنسية إلى محامد الرحالي، وهو جندي سابق. أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي أن اختيار مصر والإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ وحصولهما على تأييد مجموعة آسيا والمحيط الهادئ يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرتهما على تنظيم هذا الحدث العالمي الذي يعقد بمشاركة قادة وزعماء العالم. ويأتي اختيار مصر والإمارات لاستضافة كوب 27 وكوب 28 حول المناخ بعدما استضافت مدينة غلاسكو في اسكتلندا كوب 26، وذلك في وقت سابق من هذا الشهر. أخيرا، وبعد ألمانيا، سجلت هولندا الخميس أعلى نسبة إصابات بالكورونا منذ بدء الجائحة، وسجلت أكثر من 16 ألف إصابة بالفيروس في غضون 24 ساعة، ما دعا خبراء الصحة الخميس للحكومة الهولندية إلى فرض إغلاق جزئي لمحاربة تفشي الوباء. أما ألمانيا فسجلت الخميس حوالي 50 ألف إصابة بالوباء، الأعلى منذ انتشار الجائحة الصحية الكونية. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء، قدمناها لكم من إذاعة الشرق. شكرا لكم على المتابعة، وإلى اللقاء.